السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمد الشاكرين، أحمده حق حمده، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صفيه وخليله، خيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل ما كنا قد بدأنا به من القراءة في كتاب تجريد التوحيد لأحمد بن علي المقريزي الشافعي رحمه الله، ونعلق على ما يسر الله تعالى من ذلك، فأسأل الله الإعانة والتيسير والتسهيل والتسديد، ومن كان عنده سؤال يكتبه ونجيب عليه إن شاء الله تعالى في نهاية المجلس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، غفر الله لشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه تجريد التوحيد المفيد: وهاتان السورتان أعظم عودة في القرآن، وجاءت الاستعاذة بهما وقت الحاجة إلى ذلك، وحين سحر النبي صلى الله عليه وسلم وخيل له أنه يفعل الشيء وما فعله، وأقام على ذلك 40 يوما كما في الصحيح. وكانت عقد السحر 11 عقدة، فأنزل الله المعوذتين 11 آية، فانحلت بكل آية عقدة. وتعلقت الاستعاذة في أوائل القرآن باسمه الإله، وهو المعبود وحده لاجتماع صفات الكمال فيه، ومناجاة العبد لهذا الإله الكامل ذي الأسماء الحسنى والصفات العليا، المرغوب إليه في أن يعيذ عبده الذي يناجيه بكلامه من الشيطان الحائل بينه وبين مناجاة ربه. ثم انسحب التعلق باسم الإله في جميع المواطن التي يقال فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن اسم الله هو الغاية للأسماء، ولهذا كان كل اسم بعده لا يتعرف إلا به. فنقول: الله هو السلام المؤمن المهيمن، فالجلالة تعرف غيرها وغيرها لا يعرفها.
هذا الموضع من كلام المؤلف رحمه الله ذكرنا في الدرس السابق أنه نوع استطراد، حيث ذكر رحمه الله الارتباط بين اسم الله عز وجل وحصول المقاصد والمطالب. ومما ذكره رحمه الله قوله: وجاءت الاستعاذة بهما وقت الحاجة إلى ذلك، الاستعاذة بهاتين السورتين وهما سورة الفلق وسورة الناس، جاءت الاستعاذة بهما أي قراءتهما والتعوذ بالله عز وجل بما جاء فيهما من الأسماء، جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الحاجة. وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هاتين السورتين بأنهما لم يرى مثلهما قط، وذلك لعظيم ما فيهما من أسباب الوقاية والسلامة من الشرور والأذى. ثم ذكر بعد ذلك سحر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول رحمه الله: وقد سحر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه المسألة جاء الخبر عنها في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، والسحر الذي أصابه صلى الله عليه وسلم لم يكن متعلقا بكل شؤونه وما يكون منه، ولهذا لم يظهر هذا للصحابة رضي الله تعالى عنهم، إنما كان في أمر خاص يتعلق بأهله، فكان يخيل إليه أنه أتى الشيء ولم يأته، أو أنه فعل الشيء ولم يفعل. وهذا يدل على أن هذا العارض الذي أصاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن عارض لم يكن مؤثرا على تبليغه للرسالة ولم يكن مؤثرا على حاله مع الناس صلوات الله وسلامه عليه. وهذا من الابتلاء الذي ابتلى الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو لا يتنافى مع ما أخبر الله تعالى به من عصمة رسوله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فالعصمة التي أثبتها الله لرسوله هي منعه من أن يناله أعداؤه صلى الله عليه وسلم بما يمنعه من تبليغ الرسالة، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد شج وكسرت رباعيته وآذاه خصومه في نفسه وفي أهله وفي بدنه، لكن ذلك كله مما رفع الله تعالى به درجته وجعل العاقبة له، ومن ذلك أنه سحره لبيد بن الأعصم وهو من المنافقين وقيل من اليهود. وعلى كل الأحوال فذاك السحر لم يكن مؤثرا على النبي صلى الله عليه وسلم، بل أخرجه الله تعالى من أثره ونجاه منه بما رقاه به الملائكة الذين دلوه على هذه الرقية العظيمة، وهي ما في سورة الفلق والناس من أسباب السلامة من الشرور والآفات. لذلك جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: أشعرت أن الله قد أفتاني فيما فيه شفائي، يعني فيما جعل فيه شفائي، فقد جاءني رجلان أحدهما عند رأسي أي في المنام والآخر عند رجلي، فقال أحدهما للآخر: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب، يعني أصابه طب وهو السحر. قالوا: من طبه؟ أي من أصابه بذلك؟ فقال أحدهما للآخر: لبيد بن الأعصم. ثم رقياه بسورة الفلق والناس فكان في ذلك شفاؤه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فخرج من هذا البلاء المبين. وقد أخبر المؤلف بأن النبي أقام على ذلك، أي على هذه الحال من السحر، نحو من 40 يوما، يقول كما في الصحيح، وليس في ذلك الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم، وليس في ذلك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد مدة السحر، وإنما جاء في مسند الإمام أحمد أنه سحر صلى الله عليه وسلم وكان سحره مدة ستة أشهر، ولكن هذا لا يثبت من حيث الإسناد، ولهذا ليس ثمة ما يصار إليه في سحره صلى الله عليه في مدة سحره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والذي يظهر والله تعالى أعلم أنها مدة لم تكن طويلة بل كانت قصيرة، وذاك أن هذا الذي أصابه لم يكن قد شعر به أحد ولم ينقله ولم يحكيه عنه صلى الله عليه وسلم إلا عائشة رضي الله تعالى عنها، وكانت من أخص الناس به. ثم قال رحمه الله: وتعلقت الاستعاذة في أوائل القرآن باسمه الإله، أي صارت الاستعاذة مشروعة عندما يبتدئ الإنسان في أوائل قراءته، كما قال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والاستعاذة بالله عز وجل تكون عند القراءة وتكون عند ما يعرض للإنسان من تزيين الشيطان أن يقع في سوء أو شر. ولذلك قال جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، وفي الآية الأخرى: إنه هو السميع العليم. وذكر اسم الإله في الاستعاذة يدل على أنه الذي يكون منه العطاء وهو المسؤول في كل مطلوب ومنه النجاء جل وعلا. فذكر اسم الله في الاستعاذة يدل على أنه المطلوب في حصول المقاصد والمراغب ودفع المخاوف، ويكون منه العطاء والهبات سبحانه وبحمده. يقول رحمه الله: ثم وهو المعبود وحده لاجتماع صفات الكمال فيه، وهو المعبود وحده أي الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له، وموجبات ذلك اجتماع صفات الكمال فيه. وهذا بيان اتصال توحيد الربوبية، توحيد الإلهية بتوحيد الأسماء والصفات. تقدم أن توحيد الربوبية وهو إفراد الله بالخلق والملك والرزق والتدبير يستلزم توحيد الإلهية، فمن كمل توحيد الربوبية قاده إلى أن يوحد الله في إلهيته، فلا يتوجه إلى غيره ولا يقصد سواه. وكذلك توحيد الأسماء والصفات، فمن علم الله وما له من الكمالات، ما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، فإنه لابد أن ينتهي به المآل إلى أن لا يتوجه إلى غير الرحمن جل في علاه في مطالبه ومسائله ومراغبه وكل ما يرجوه حصولا وكل ما يخافه وقوعا، فينزل به حاجاته ويسأله جل وعلا كل ما يرغب فيه من خير الدنيا والآخرة. ولهذا يقول وهو المعبود وحده لاجتماع صفات الكمال فيه. ثم قال ومناجاة العبد لهذا الإله الكامل ذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، يعني صاحب الأسماء الحسنى والصفات العلى المرغوب إليه في أن يعيذه عبده، في أن يعيذ عبده الذي يناجيه بكلامه من الشيطان الرجيم الحائل بينه وبين مناجاة ربه. أي هذا وجه كونك تبتدئ القراءة بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، فإن الشيطان أعظم من يحول بين الإنسان وبين الهداية، أعظم من يحول بينك وبين الاستقامة وبين الهدى والتقى والصلاح، هو الشيطان الذي أخذ على نفسه عهدا أن يقعد للناس الصراط المستقيم، كما قال تعالى في محكم كتابه قال فبما أغويتني، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فمن أعظم ما يفعله الشيطان عند قراءة القرآن أن يصد الناس عن التلاوة ابتداء، فإذا قوي الإنسان نفسه وقرأ شيئا من القرآن أشغله بالهواجس والأفكار، وإذا سلم من ذلك منعه من التدبر وجعل همه في إقامة التلاوة بتجويد اللسان وإتقان التلاوة دون النظر في المعاني. وكل هذا من الحوائل التي قد يقذفها الشيطان في طريق الإنسان ليحول بينه وبين تدبر معاني كلام الرحمن. ولهذا شرعت الاستعاذة في بداية القرآن وفي بداية تلاوة القرآن لأجل أن ينصرف الشيطان وينحسر كيده عن الإنسان فلا يمنعه من الانتفاع من هذا الكتاب والاستفادة منه. يقول رحمه الله ثم انسحب التعلق باسم الإله في جميع المواطن الذي يقال فيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن اسم الله هو الغاية للأسماء، أي أن الاستعاذة تتعلق باسم الله، فإذا استعذت فاستعذ بالله، فإذا قلت أعوذ بالله، فإذا أردت طلب الحماية والصيانة والعصمة من الشيطان فإنك تذكر اسم الله. فما تقول على سبيل المثال أعوذ بالرحمن، أعوذ بالملك، أعوذ بالعزيز، أعوذ بالرحيم، ما تقول هذه الأسماء مع أنها كلها أسماء من أسمائه، لكن السنة جاءت في تعلق السنة والقرآن والسنة جاء في تعلق الاستعاذة باسم الله عز وجل، لأنه الاسم الدال على جميع الكمالات على سائر أسماء الله عز وجل. ولهذا يقول لأن اسم الله هو الغاية للأسماء، يعني جميع أسماء الله عز وجل تضمنها هذا الاسم العظيم، فهذا الاسم العظيم هو اسم الله فيه الدلالة على جميع أسماء الله وصفاته الحسنى، فهو دال على الرحمن، دال على الحي، دال على القيوم، دال على العليم، دال على الحكيم، دال على العزيز، دال على الملك، دال على المصور، فجميع أسماء الله عز وجل يستدل عليها بسم الله، ولهذا فإنه يأتي مقدما على سائر أسماء الله عز وجل. ولهذا يقول: ولهذا كان اسم الله، كان كل اسم بعده، كل اسم إذا ذكر معه الله يتقدم اسم الله عليه، وذلك لأنه دال على سائر أسمائه جل في علاه. ولهذا كل اسم بعده لا يتعرف إلا به. فأنت عندما تقول باسم الرحمن الله أو تقول بسم الله الرحمن الرحيم، تقول بسم الله، تقدم ذكر اسم الله على سائر أسمائه الحسنى جل وعلا، لأنه الغاية الذي جمع ما في أسمائه الحسنى من المعاني، فكلها راجعة إليه. ولذلك قال: ولهذا كان كل اسم بعده لا يتعرف إلا به، فنقول الله هو السلام المؤمن المهيمن، فالجلالة تعرف غيرها، أي اسم الجلالة الله يعرف غيره من الأسماء، وغيرها لا يعرفها. وتأمل ذلك في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، بل في البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم. في سورة في أعظم آية من آياته الحكيم، من آيات الكتاب الحكيم، آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي أعظم سورة جاءت في بيان وصف الرب: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فاسم الجلالة الله يتبعه كل أسماء الله وكل صفاته، والخبر عن أفعاله فهو المقدم على ما سواه. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يصفون، هو الله الخالق البارئ المصور. فانظر إلى تقدم اسم الجلالة على سائر أسماء الله عز وجل. وقال جل وعلا: حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو. فجاء في أول ما ذكر من أسمائه اسم الجلالة الله، لأنه دال على سائر أسماء الله عز وجل. ولذلك قيل إن هذا الاسم هو الاسم الأعظم، والصواب أنه اسم أعظم ولكنه ليس مقصورا عليه، بل الله هو الاسم الأعظم لله عز وجل، والحي القيوم من الأسماء العظمى تندرج في الاسم الأعظم، وكذلك الحميد والمجيد والعظيم، فإن الاسم الأعظم هو كل اسم اشتمل على معاني أسمائه وصفات مجده سبحانه وبحمده. ثم قال رحمه الله:
والذين أشركوا به تعالى في الربوبية منهم من أثبت معه خالقا آخر وإن لم يقولوا إنه مكافئ له، وهم المشركون ومن ضاهاهم من القدرية. وربوبيته سبحانه للعالم الربوبية الكاملة المطلقة الشاملة تبطل أقوالهم، لأنها تقتضي ربوبيته لجميع ما فيه من الذوات والصفات والحركات والأفعال. وحقيقة قول القدرية المجوسية أنه تعالى ليس ربا لأفعال الحيوان ولا تتناولها ربوبيته، إذ كيف يتناول ما لا يدخل تحت قدرته ومشيئته وخلقه. وشرك الأمم كله نوعان: شرك في الإلهية وشرك في الربوبية. فالشرك في الإلهية والعبادة هو الغالب على أهل الإشراك، وهو شرك عباد الأصنام وعباد الملائكة وعباد الجن وعباد المشايخ والصالحين الأحياء والأموات، الذين قالوا: إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى ويشفعوا لنا عنده وينالنا بسبب قربهم من الله وكرامته لهم قرب وكرامة، كما هو المعهود في الدنيا من حصول الكرامة والزلفى لمن يخدم أعوان الملك وأقاربه وخاصته.
رحمه الله لما ذكر ما يتصل بصلة أسماء الله الحسنى بإفراد الله بالعبادة، وأن أسماء الله الحسنى لا يؤمن بها أحد حق الإيمان إلا ويقوده ذلك إلى إفراد الملك الديان بالعبودية، فلا يشرك به سواه سبحانه وبحمده، لأنها دالة على عظمته تملأ قلب العبد بعظيم محبة الله عز وجل وتعظيمه. وإذا امتلأ القلب بمحبة الله وتعظيمه لم يكن فيه مكان لسواه، ولم ينصرف العبد إلى غيره، بل حوائجه نازلة بالله عز وجل وحوائجه مقضية به، فلا يتوجه إلى غيره سبحانه وبحمده. يقول المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر هذا الارتباط بين توحيد الأسماء والصفات وبين توحيد الإلهية، عادلة الحديث عن الشرك في الربوبية، قال: والذين أشركوا بالله تعالى في الربوبية، أي في أنه الله الخالق المالك الرازق المدبر. هذه قواعد وأصول تحقيق توحيد الربوبية. الذي يؤمن بأن الله هو الخالق، بأن الله هو المالك، بأن الله هو الرازق، بأن الله هو المدبر، لا خالق سواه ولا مالك غيره ولا رازق سواه ولا مدبر إلا هو، فإنه يكون قد كمل توحيد الربوبية. وهذا التوحيد جبل الله الفطر عليه، ولذلك كان يقر به عامة الناس، إلا أفرادا من الخلق ظلوا فأعمى الله بصائرهم فأنكروا ذلك إنكارا باللفظ مع الإقرار بالقلب، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، كفرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى، فهو كاذب وانتهى مآله إلى أن قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فليس في القلوب من يستقر في قلبه أنه لا خالق للكون ولا رب للكون، بل لا بد أن يؤمن بذلك كل أحد. إنما قد يحصل من بعض الناس جحود في وقت من الأوقات، استكبارا أو إخلال باليقين بأن الله هو الخالق المالك الرازق المدبر. يقول رحمه الله: والذين أشركوا به تعالى في الربوبية، يعني في خلقه فأثبتوا خالقا سواه، في ملكه فأثبتوا ملكا لغيره، في تدبيره فأثبتوا تدبيرا لسواه، منهم من أثبت معه خالقا آخر، أثبت خالقا آخر وإن لم يقولوا إنه إله مكافئ له. تنبيه مهم، وهو أن من أثبت خالقا مع الله لا يوجد من يقول إنه خالق مكافئ مساو لله من كل وجه، بل يقول إنه يخلق لكنه لا يكون في القدر والمنزلة والقدرة والقوة كقوة الله جل وعلا، ومع هذا فهم مشركون. لكن هذا يبين أن الفطر مجبولة على أن الخالق واحد جل في علاه. يقول رحمه الله: وهم المشركون ومن ضاهاهم من القدرية. فالمشركون الذين يعبدون غير الله عز وجل يعتقدون أن من يعبدونهم قد يخلقون، قد يملكون، قد يدبرون، لكنهم دون تدبير الله وخلقه وملكه. وذكر القدرية، والقدرية هم المكذبون بالقدر، ولذلك سموا قدرية، فيزعمون أنه لا قدر، وأنه لم يعلم الله عز وجل، ولم يكتب ولم يقدر حوادث الأشياء، ولم يعلم حوادث الأشياء قبل وقوعها. فالقدرية هم الذين ينفون علم الله السابق للحوادث، وهم الذين يقولون إن الإنسان يخلق فعل نفسه، وليس ما يكون منه خلق، ليس ما يكون منه خلقا لله عز وجل. وهؤلاء رد عليهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وبينوا كذبهم وضلالهم، وبينوا انحرافهم وخروجهم عن الصراط المستقيم. فقال فيهم ابن عمر لما حدث عنهم: أخبرهم أنني منهم براء وأنهم مني براء، يعني ما داموا على هذا القول، وهو أن الإنسان يخلق فعل نفسه، وأن أفعال العباد خارجة عن خلق الله عز وجل، وهذا نوع من القصور في الربوبية. قال رحمه الله: وربوبيته سبحانه للعالم، الربوبية الكاملة المطلقة الشاملة تبطل أقوالهم. والله عز وجل قد أخبر في القرآن عن ربوبيته لكل شيء، قال الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. والعالمون جمع عالم، والعالم هو كل ما سوى الله عز وجل فهو عالم. فكل ما سوى الله مربوب له، مخلوق له، تحت ملكه وتدبيره وتصريفه، لا يخرج عن تقديره جل في علاه. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وقد قال الله جل وعلا: الله خالق كل شيء، فما من شيء يخرج عن خلقه سبحانه وبحمده. فربوبية الله عز وجل للعالم كله تنقض هذه المقالة، وهي أن الله لم يخلق أفعال العباد. يقول رحمه الله: لأنها تقتضي، أي الربوبية العامة تقتضي ربوبية الله لجميع ما فيه من الذوات، أي جميع ما في العالم من الذوات، يعني الأعيان والصفات، يعني وهي الأمور العارضة والحركات والأفعال. وحقيقة قول القدرية المجوسية أن الله تعالى ليس ربا لأفعال الحيوان، لأنه يخلق فعل نفسه ولا تتناولها ربوبيته. وهذا يكذب ما دلت عليه الأدلة من عموم ربوبية الله تعالى لكل شيء سبحانه وتعالى، إذ كيف يتناول ما لا يدخل تحت قدرته ومشيئته وخلقه. والله على كل شيء قدير، وهو خالق كل شيء جل في علاه، وكل شيء مربوب له سبحانه وتعالى، فهو رب العالمين. وكل هذا إبطال لمذهب القدرية، وبيان أن القدرية إنما أوتوا ودخل عليهم الشيطان من جهة أنهم قصروا في فهم ربوبية الله العامة المطلقة لكل شيء. بعد ذلك عاد المؤلف رحمه الله إلى ذكر أقسام الشرك، فقال رحمه الله: وشرك الأمم كلها نوعان، أي يرجع إلى صنفين. النوع الأول شرك في الإلهية، وهو شرك في العبادة. والنوع الثاني شرك في الربوبية، وهو أن يجعل مع الله خالق، أن يجعل مع الله خالق أو رازق أو مالك أو مدبر سواه جل في علاه، فهذا شرك في الربوبية. يقول رحمه الله: فالشرك في الإلهية والعبادة هو الغالب على أهل الإشراك، يعني أكثر ما ينتشر الشرك في الناس ليس في شأن الربوبية والإلهية، في شأن الربوبية والخلق والملك والرزق والتدبير، إنما في ما يتصل بإلهية الله وأنه لا يستحق العبادة سواه. هذا هو الشرك الشائع المنتشر في الناس، وهو أنهم يعتقدوا أن منهم أن كثيرا ممن وقعوا في الشرك إنما تورطوا في شرك العبادة، لأن جعلوا غير الله معبودا يتوجهون إليه بالدعاء، يتوجهون إليه باستغاثة، يتوجهون إليه باستعاذة، يتوجهون إليه بأنواع القربات التي يتقربون بها لينالوا ما يؤملون من خيرات الدنيا، ويتوقون بذلك شرور الدنيا. وأما الآخرة فهم قسمان: منهم من يعتقد أنه في الآخرة سينتفع بهؤلاء، ومنهم من لا يؤمن بالآخرة أصلا ولا يعتقد بعثا ولا نشورا، فهمه وغايته هو ما يحصله من المصالح في هذه الدنيا. يقول رحمه الله: فالشرك في الإلهية والعبادة هو الغالب على أهل الإشراك، وهو شرك عباد الأصنام الذين يعبدون الأصنام. الأصنام حقيقتها أنها تصوير لمن يعبد من دون الله، فلما كان الإنسان يتعلق بالمحسوسات وعقله ينصرف إلى ما تدركه حواسه سمعا وبصرا ولمسا، فإنهم صوروا تصاوير لمن يعبدونهم من دون الله، سواء كان هؤلاء المعبودون من الصالحين الذين ماتوا، الأنبياء الذين قضوا، أو كانوا من الملائكة، فإنهم يصورون هذه التصاوير ويعبدونها ليرتبطوا بها ومن خلالها بمن يعبدونهم من دون الله من الملائكة أو الجن أو الأموات من الصالحين والأنبياء والصديقين والشهداء وغير ذلك. ولهذا يقول وهو شرك عباد الأصنام وعباد الملائكة وعباد الجن وعباد المشايخ والصالحين الأحياء والأموات الذين قالوا إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، وهذه حجتهم، وقد أخبر الله تعالى عن ذلك في السورة التي أبطل فيها الشرك وبين فيها ضلاله في سورة الزمر: ألا لله الدين الخالص، يعني له العبادة التي لا شرك فيها. ألا لله الدين الخالص، الدين الخالص ما هو؟ هو التوحيد، أن لا يكون في قلبك محبوب سوى الله، ولا يكون في قلبك مرغوب ومرجو مخوف إلا الله عز وجل، وأن لا تصرف العبادة قولا ولا عملا لغيره سبحانه وبحمده. هذه العبادة هي الدين الخالص الذي أمرنا الله تعالى بأن نتوجه بها إليه ونتقرب بها إليه. ألا لله الدين الخالص، الخالص من الشرك، الخالص من أوضار الوثنية. ثم قال والذين اتخذوا من دونه أولياء، يعني والذين عبدوا غير الله وأخلوا بالدين الخالص، ما حجتهم، ما شبهتهم؟ إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. فهم يعبدون من يعبدونهم من هذه المعبودات التي يصرفون لها أنواع العبادات وصنوف القربات، لأجل إيش؟ لأجل أن يتقربوا إلى يتقربوا بها إلى الله. يقولون هؤلاء عندهم جاه، هؤلاء لهم منزلة، هؤلاء عندهم مكانة، هؤلاء أرفع منا عند الله، فنتوسل إلى الله بهم ونصل إلى الله في قضاء حوائجنا من طريقهم. وهذه الواسطة قد أبطلها الله عز وجل، فلم يجعل الله بينه وبين عباده واسطة في قضاء الحوائج وفي العبادة. قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني إيش؟ فإني قريب، فأثبت قربه من كل عباده جل في علاه، فإني قريب يقضي حاجاتهم ويجيب دعواتهم ويغيث لهفاتهم ويعطيهم منالهم ويعطيهم آمالهم ويبلغهم مناهم ويقيهم ما يخافونه من الشرور والأضرار. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يقول رحمه الله ويشفع لنا عنده، وهذا من أعظم ما أوقع كثيرا من الناس في الشرك، طلب الشفاعة. من أعظم ما أوقع كثيرا من الناس في الشرك طلب الشفاعة، ولذلك أبطل الله تعالى أن يكون لأحد تصرف في الشفاعة إلا بإذنه، كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا فلا تسأل من غيره ولا تطلب من سواه، وقال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه فلا شفاعة إلا بإذنه، وقال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء إيش ويرضى. فلا بد من الإذن والرضا، والإذن والرضا لا يكون إلا لأهل التوحيد. ولذلك سأل أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحق الناس من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فالتوحيد هو الطريق الذي تنال به الشفاعات وتدرك به المقامات وينال به الإنسان السعادات في الدنيا والآخرة. يقول رحمه الله ويشفع لنا عنده وينالنا بسبب قربهم من الله وكرامته لهم قرب وكرامة، كما هو المعهود في الدنيا من حصول الكرامة والزلفة لمن يخدم أعوان الملك وأقاربه وخاصته. وهذا قياس باطل، فالله جل وعلا ملك الملوك جل في علاه، وهو الغني الحميد، فلا يقاس بغيره من ملوك الدنيا وأصحاب الجاه والغنى، فأولئك مربوبون مقهورون، والله تعالى هو الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ثم قرر رحمه الله أن هذا المعنى وهو وجوب إفراد الله بالعبادة وألا يكون في قلبك توجه إلى غير الله عز وجل. هذا المعنى جاءت به الرسالات. فكل الرسل من نوح عليه السلام إلى خاتمهم محمد ابن عبد الله سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه دعوا إلى عبادة الله وحده وإلى لا إله إلا الله التي تعني قطع التعلق بغير الله. لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، فلا يتوجه إلى سواه سبحانه وبحمده ولا يلتفت إلى غيره ولا تطلب الحوائج وتقضى المطلوبات إلا منه جل في علاه. ولهذا يقول رحمه الله: والكتب الإلهية كلها.
والكتب الإلهية كلها من أولها إلى آخرها تبطل هذا المذهب وترده وتقبح أهله وتنص على أنهم أعداء الله تعالى. وجميع الرسل صلوات الله عليهم متفقون على ذلك من أولهم إلى آخرهم. وما أهلك الله تعالى من أهلك من الأمم إلا بسبب هذا الشرك ومن أجله. وأصله الشرك في محبة الله تعالى. قال تعالى
هنا الآن يبين المؤلف رحمه الله ما ذكرت قبل قليل من أن جميع المرسلين جاءوا بهذه الدعوة العظيمة الكريمة التي الناس أحوج ما يكونون إليها في كل عصر ومصر، وهي الدعوة إلى لا إله إلا الله، الدعوة إلى تحقيق هذه الكلمة ليس فقط باللسان، فقول اللسان يكون حتى من أهل النفاق الذين يظهرون ما لا يبطنون ويسرون في قلوبهم ما لا يجهرون به، بل لا بد من أن يكون هذا العقد قائما في القلب وناطقا به اللسان. فلا بد من أن يكون القلب معتقدا أنه لا يستحق العبادة سوى الله جل في علاه، لا تصرف العبادة لغيره. بهذا جاءت الرسل من أولهم إلى آخرهم، بيّنت ضلال هؤلاء وكذبهم وزورهم، وبيّنت أن الشرك طريق الهلاك، فإن الشرك يفضي بأصحابه وبأهله إلى مواطن العطب في الدنيا والآخرة. فالشرك ظلم عظيم، والله لا يحب الظالمين، وقد حرم الظلم جل وعلا وبين عاقبة أهله وشؤم مآلهم، فإن مآل أولئك إلى الهلاك. يقول الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. على هذا جاءت الرسل. لذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: الأنبياء، من حديث أبي هريرة: الأنبياء إخوان لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم متفرقة. دينهم واحد وهو التوحيد، كما قال الله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وفي الآية الأخرى: وأنا ربكم فاتقون. ثم بعد أن بيّن ما بيّن من خطورة هذا المسلك وهو الشرك في إلهية الله عز وجل، بيّن كيف يقع الشرك أو ما هو مبدأ وقوع شرك الإلهية في قلوب الخلق. فيقول رحمه الله:
وأصله الشرك في محبة الله تعالى. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فأخبر سبحانه أنه من أحب مع الله شيئا غيره كما يحبه فقد اتخذ ندا من دونه. وهذا على أصح القولين في الآية أنهم يحبونهم كما يحبون الله. وهذا هو العدل المذكور في قوله تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والمعنى على أصح القولين أنهم يعدلون به غيره في العبادة فيسوون بينه وبين غيره في الحب والعبادة. وكذلك قول المشركين في النار لأصنامهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومعلوم قطعا أن هذه التسوية لم تكن بينهم وبين الله في كونه ربهم وخالقهم، فإنهم كانوا كما أخبر الله عنهم مقرين بأن الله تعالى وحده هو ربهم وخالقهم، وأن الأرض ومن فيها له وحده، وأنه رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، وأنه سبحانه هو الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه. وإنما كانت هذه التسوية بينهم وبينه تعالى في المحبة والعبادة، فمن أحب غير الله تعالى وخافه ورجاه وذل له كما يحب الله ويخافه ويرجوه، فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله. فكيف بمن كان غير الله آثر عنده وأحب إليه وأخوف عنده وهو في مرضاته أشد سعيا منه في مرضات الله؟ فإذا كان المسوي بين الله وبين غيره في ذلك مشركا، فما الظن بهذا؟ فعياذا بالله من أن ينسلخ القلب من التوحيد والإسلام كانسلاخ الحية من قشرها، وهو يظن أنه مسلم موحد، فهذا أحد أنواع الشرك.
طيب، يقول رحمه الله: وأصل الشرك الذي حاربته الرسل وبعث الله تعالى لإنكاره نوحا ومن بعده من المرسلين إلى خاتمهم سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم، الشرك الذي حذرت منه الرسل وأخبر الله تعالى بأنه ظلم عظيم، مبدأه ومنطلقه وأصله الشرك في المحبة، الشرك في محبة الله عز وجل، أن يحب غير الله كما يحب الله عز وجل، هذا مبدأ الشرك الذي نهت عنه الرسل. وقد أخبر الله تعالى في كتابه عن هذا الشرك في أول ما ذكر من صور الشرك، وذلك في قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. يقول رحمه الله: وأصله أصل الشرك في الإلهية الشرك في محبة الله تعالى، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أي أمثالا ونظراء يسوونهم بالله عز وجل، يحبونهم كحب الله، يحبونهم مثل ما يحبون الله عز وجل. ومعلوم أنهم إذا سووا غير الله بالله في المحبة فقد أشركوا مع الله غيره وسووا به سواه، وكانوا بذلك خارجين عن التوحيد الذي جاءت به المرسلون، والذي فطر الله تعالى عليه قلوب الخلائق، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانها أو ينصرانها أو يمجسانه. يقول رحمه الله: فأخبر سبحانه أنه من أحب مع الله شيئا غيره كما يحبه، أي مثل ما يحبه جل في علاه، فقد اتخذ ندا من دونه. والله تعالى يقول: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا، أي لا تصيروا مع الله أمثالا ونظراء في أي أمر كان، ومن ذلك في محبته، فلا تجعلوا محبوبا لكم يكون في المرتبة والمنزلة كمحبتكم لله عز وجل، فإن ذلك من الشرك ومن الكفر الذي يوقعكم في سيء العواقب ورديئها. يقول الله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أي أمثالا يحبونهم كحب الله. ثم يقول: والذين آمنوا أشد حبا لله، الذين آمنوا أعظم محبة لله من هؤلاء المشركين في محبتهم لله. ليش؟ لماذا؟ لأنهم أفردوا المحبة لله، فليس في قلوبهم محبوب سواه. ومعلوم أن من وحد اتجاهه وقلبه إلى الله عز وجل فهو أعظم محبة وأكبر إقبالا وأعظم انجذابا إلى الرب من ذاك الذي فرق قلبه بين شركاء فصرف هذا لهذا حبا ولهذا حبا وأعطى الله شيئا من الحب، فإنه يكون بذلك ضعيف المحبة. يقول رحمه الله: وعلى هذا أصح القولين في الآية أنهم يحبونهم كما يحب الله، ويشير بهذا إلى أن في الآية قولين: القول الأول أن المشركين يحبون أن المشركين يحبون الله وغيره، والمؤمنون أشد حبا لله من المشركين الذين يحبون الله وغيره، وهذا المعنى الذي ذكرناه قبل قليل. المعنى الآخر أن المؤمنين أشد حبا لله من حب هؤلاء المشركين لآلهتهم التي عبدوها من دون الله. هذا المعنى الآخر وهو معنى صحيح، والترجيح لمعنى على معنى لا ينفي أن يكون المعنى صحيحا، فكلا المعنيين صحيح. فبالتأكيد أن المؤمنين أعظم محبة لله، لأن كمالات الله عز وجل ليست لأحد سواه. فإذا كان كذلك فإنه لن يجد القلب حبا يملأه ويعمره كمحبة الله عز وجل. ذاك أن الله عز وجل فطر في قلوب الخلق محبته و توالى إحسانه لعباده، وكملت أسماؤه وصفاته فكان ذلك موجبا لعظيم محبته جل في علاه. الفطرة، الإحسان، الكمال، كله لا يوجد في غير الرحمن جل في علاه. وبالتالي الذين آمنوا أشد حبا لله، القلب مفطور على محبوبه الأعلى فلا يغنيه حب ثاني. فمهما توجه العبد إلى محبة غير الله لا بد أن يجد في قلبه فاقة وفقر وقلق، لا يسكن هذا القلق ولا يذهب ذلك الفقر ولا تضمحل تلك الفاقة إلا بإيش؟ إلا بالله عز وجل. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. لذلك ينبغي أن يستحضر المؤمن هذا المعنى، أن حب الله عز وجل في قلب المؤمن لا يمكن أن يماثله حب أحد من المحبوبات التي يحبها الخلق ويصرفون لها أنواع العبادات. فالقلب مفطور على محبوبه الأعلى فلا يغنيه حب ثاني، وهذا الحب هو مفتاح الصلاح، هو مفتاح النجاح، هو مفتاح السعادة. فصلاحه وفلاحه ونعيمه إفراد هذا، تجريد هذا الحب للرحمن، تجريد هذا الحب للرحمن. فبقدر ما يجرد الإنسان هذا الحب لله ويفرد الله تعالى به ينال من السعادة. طيب إذا تخلى عن هذا المعنى وصرف قلبه في المحبوبات، فإذا تخلى عنه أصبح حائرا ويعود في ذا الكون ذا هيمان. يقول رحمه الله بعد أن ذكر مفتاح الشرك وقاعدته التي يكون بها خارجا عن التوحيد، قال رحمه الله: وهذا هو العدل، أي تسوية غير الله بالله في المحبة هو العدل، أي التسوية التي وصف الله تعالى بها المشركين في قوله: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يسوون به غيره جل في علاه، يسوون به غيره في التوجه إليه وفي المحبة وفي الإخبات وفي الإقبال. ولذلك تجد أولئك الذين يتوجهون إلى هذه الأصنام أو إلى تلك القبور أو إلى الصالحين أو إلى الجن أو إلى الملائكة أو إلى غيرهم مما يعبد من دون الله، تجد عندهم من الحب لهؤلاء ما هو نظير، ما هو يشبه من بعض الوجوه محبة المؤمنين لله عز وجل ويشبه إقبالهم عليه، لكن شتان بين هذا وذاك. فإن المؤمنين أعظم محبة وأشد إقبالا، ولذلك وصف الله تعالى المشركين بهذا الوصف في قوله تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والمعنى على أصح القولين أنهم يعدلون به غيره، أي يسوون به غيره سبحانه وبحمده، حيث إنهم جعلوا لهذه المعبودات نصيبا من الحب الذي تبعته العبادة، فصرفوا لهم أنواعا من العبادات. وقد قال الله جل وعلا عن المشركين فيما أخبر به مما يكون يوم القيامة في ندبهم ما كانوا في ندبهم حظهم وما كانوا عليه من كفر قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فهم يقسمون بالله الذي أنكروا عبادته وسووا به غيره أنهم في ضلال مبين، أي في ذهاب عن الصراط المستقيم وخطأ في الفعل والعمل واضح بين، وذلك أنهم سووا غير الله به إذ نسويكم برب العالمين، أي إذ نجعلكم أمثالا له وأندادا له مساوين له سبحانه وبحمده، وهو الذي لا نظير له ولا مثيل، فهو الأحد جل في علاه. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فليس له كفء سبحانه وبحمده. ومعلوم قطعا أن هذه التسوية لم تكن بينهم وبين الله في كونه ربهم وخالقهم، يعني هذه التسوية التي أخبروا بها عن أنفسهم ليست في كون الله هو في كون أولئك المعبودات من الأصنام هي التي خلقت وهي التي رزقت وهي التي تملك وهي التي تدبر، فإنهم كانوا كما أخبر الله تعالى مقرين بأن الله تعالى وحده هو ربهم وخالقهم، وأن الأرض ومن فيها لله وحده فهو المالك لها جل وعلا، وأنه رب السماوات السبع ورب العرش العظيم كما أخبر جل وعلا فيما قصه عن هؤلاء، وأنه هو الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. قال الله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، فبماذا سيجيبون؟ سيقولون لله قل أفلا تذكرون. ويقول تعالى قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله قل أفلا تتقون. ويقول تعالى قل من بيده ملكوت كل شيء، فملك كل شيء بيده، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل فأنى تسحرون، أي فكيف تصرفون وتعمون وتذهبون بطريق خفي عن إفراد الله تعالى بالعبادة. إذا لم يكونوا يسوون بالله غيره، يسوون غير الله بالله، إذا لم يكونوا يسوون غير الله بالله في الخلق والملك والرزق والتدبير، فهم مقرون بأنه لا خالق إلا الله ولا مالك إلا الله ولا رازق إلا الله ولا مدبر إلا الله، فبماذا كان شركهم لما قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين؟ كانت تسويتهم لله عز وجل في العبادة، في صرف العبادات لهم واتخاذهم أولياء من دون الله ومحبوبة وحبوهم كمحبة الله عز وجل. ولهذا يقول رحمه الله وإنما كانت هذه التسوية بينهم وبينه تعالى في المحبة والعبادة، في المحبة وهي عمل القلب، والعبادة سواء كانت عبادة قولية كالحلف بغير الله والشرف ورأس أبيك وحياتك والنبي وما إلى ذلك، كل هذا تسوية لغير الله بالله، فإنه لا يحلف إلا بالله، هذا من الشرك اللفظي الذي يقع فيه كثير من الناس من حيث لا يشعر. بعض الناس لا يحلف إلا بغير الله عز وجل ويقول أنا أحب الله، لو كنت تحب الله وتوحده حق التوحيد لما حلفت بغيره، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وهلم جر في بقية أنواع العبادات التي لا يجوز صرفها إلا لله كالنذر وكالدعاء والاستغاثة، فإن من الناس من يستغيث بغير الله ويطلب منهم قضاء الحاجات ويقول هؤلاء أولياء، هؤلاء لهم جاه، هؤلاء لهم منزلة، كما قال أولئك الأوائل إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، والله تعالى قد قطع ذلك وأغلق بابه وأمر بالتوجه إليه وقصده، وأمر بالتوجه إليه وقصده، فقال جل في علاه وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، وقال ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ثم قال رحمه الله فمن أحب غير الله تعالى، نعم، وإنما كانت هذه التسوية بينهم وبينه في المحبة والعبادة، ثم قال فمن أحب غير الله تعالى وخافه ورجاه، هذه أصول العبادات القلبية التي يتحقق بها التوحيد، المحبة والخوف والرجاء، كما قال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. يقول رحمه الله وذل له، وهذا فرع التعظيم، فالتعظيم ركن العبادة التي لا يقوم إلا بها، كما يحب الله تعالى ويخافه ويرجوه فهو في الشرك الذي لا يغفره الله. الشرك الذي لا يغفره الله هو الشرك الأكبر الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا الشرك لا يغفره الله، سواء كان بالقلب وهو المبدأ، أو كان في القول، أو كان في العمل. فمن أشرك بالله في قلبه فسوى غير الله بالله في المحبة أو الخوف أو الرجاء، أو أشرك بالله في لسانه بأن سأل غير الله دعاه فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، أو أشرك ببدنه بأن سجد لغير الله تعبدا، أو نذر لغير الله ذبحا، أو نحو ذلك مما هو من أعمال الشرك، فإنه خارج عن التوحيد وهو واقع في الشرك الذي لا يغفره إلا الله. فكيف بمن كان غير الله؟ يعني إذا كانت التسوية بين الله وبين غيره توجب أن لا يغفر الله الذنوب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكيف بمن جعل غير الله في منزلة أعلى من الله؟ كما قال رحمه الله: فكيف بمن كان غير الله آثر عنده، آثر أي أكثر، فمن كان غير الله آثر عنده يعني مقدم عنده على الله، آثر عنده منه أي من الله، وأحب إليه وأخوف عنده وهو في مرضاته أشد سعيا منه في مرضات الله عز وجل، لا شك أنه أسوأ حالا وأبعد عن نيل المغفرة والعفو والصفح. يقول: فإذا كان المسوي بين الله وبين غيره في ذلك مشركا، فما الظن بهذا الذي جعل غير الله في منزل أعلى من الله عز وجل؟ فعياذا بالله من أن ينسرخ القلب من التوحيد والإسلام. إي والله، نعوذ بالله من أن نشرك به ونحن نعلم ونستغفره لما لا نعلم، كانسلاخ الحية من قشرها. قال: وهو يظن أنه مسلم موحد، فهذا أحد أنواع الشرك. الآن بعض الناس يدعو غير الله، وإذا نزلت به نازلة ذهب إلى القبور يدعو الموتى، أو ذهب إلى من يزعم أنه يقضي الحوائج من الأحياء يستغيث بهم ويسألهم، ويظن أنه قد حقق لا إله إلا الله، وهو ينقضها صباح مساء بهذا الاعتقاد في قلبه الذي سوى فيه غير الله بالله، وينقضها بعمله حيث توجه إلى غيره جل في علاه في طلبه وسؤاله ورغبته. نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله:
والأدلة الدالة على أنه تعالى يجب أن يكون وحده هو المألوه تبطل هذا الشرك وتدحض حجج أهله، وهي أكثر من أن يحيط بها إلا الله تعالى، بل كل ما خلقه الله تعالى فهو آية شاهدة بتوحيده، وكذلك كل ما أمر به، فخلقه وأمره وما فطر عليه عباده وركب فيهم من العقول شاهد بأنه الله الذي لا إله إلا هو، وأن كل معبود سواه باطل، وأنه هو الله الحق المبين تقدس وتعالى. وواعجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. والنوع الثاني من
هذا بيان أن توحيد الإلهية، أن وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة، قد أقام الله تعالى شواهده وأدلته وبعث رسله جميعا من لدن نوح إلى خاتمهم سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بعثهم يدعون إلى هذه الحقيقة، وقد أقام الله الشواهد والأدلة على وجوب إفراده بالعبادة. فالقرآن مليء بالأدلة وأنواعها التي تقرر أنه لا يجوز صرف العبادة لغير الله، أنه لا يجوز التوجه في دعاء ولا في ذبح ولا في نذر ولا في حلف ولا في غير ذلك من العبادات الظاهرة والباطنة إلا لله وحده لا شريك له، وأن من سوى به غيره فقد وقع في الشرك. يقول: والأدلة الدالة على أنه تعالى يجب أن يكون وحده هو المألوه، يعني المحبوب المعظم، هذا معنى المألوه، المحبوب المعظم، تبطل هذا الشرك، أي تبطل شرك المشركين به، وتدحض حجج أهله، أي وتبطل ما استدل به أولئك على شركهم من قولهم هؤلاء لهم جاه ما نعبدهم لذواتهم إنما نعبدهم لجاههم ولكرامتهم عند الله وما إلى ذلك من الكلام الذي يزخرفون به باطلهم. قال وهي أكثر أي الأدلة الدالة على وجوب إفراد الله بالعبادة أكثر من أن يحيط بها إلا الله تعالى. وهذا من رحمة الله بعباده أن كل ما كان العباد لهم فيه ضرورة كانت الحجج والبينات عليه أكثر، كل ما كانت الحاجة إليه أشد كانت أدلة صحته وسلامته وأدلة وجوب إقامته أكثر وأوسع. وهذا من رحمة الله بعباده. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أن ما جاء به محمد من التوحيد من القرآن من دعوته لعبادة الله وحده أن ذلك هو الحق الذي لا يجوز الانصراف عنه ولا الحيد عنه. يقول رحمه الله والأدلة الأدلة التي أشار إليه المؤلف رحمه الله نوعان، الأدلة في الجملة نوعان. النوع الأول أدلة خلقية كونية، ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وبحمده، هذا النوع الأول من الأدلة، وهو الذي جاء ذكره في القرآن في نظير قول الله تعالى أفلا ينظرون إلى السماء كيف خلقت وإلى الأرض كيف سطحت وإلى الجبال كيف نصبت، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وما إلى ذلك من الآيات التي لفت الله الأنظار إليها ليستدل بها على أنه لا إله غيره سبحانه وبحمده. هذا النوع الأول من الأدلة، الأدلة الخلقية الكونية. النوع الثاني من الأدلة الأدلة الشرعية، وهي ما أقامه الله تعالى في كتابه من الأمر بعبادته وحده لا شريك له وإبطال كل من توجه إلى سواه سبحانه وبحمده، وهذا مليء في القرآن، فالقرآن كله دائر على تقرير التوحيد وإقامة حججه وبيان أدلته ودحض كل من كذبه أو خالفه وبيان عاقبة المتقين الموحدين ونهايات وسوء خواتيم المشركين الكافرين. فالقرآن دائر على هذا، ولهذا يقول رحمه الله بعد أن ذكر ذلك قال بل كل ما خلقه الله تعالى، هنا إشارة إلى النوع الأول من الأدلة وهو الأدلة الخلقية. ولماذا ذكره أولا؟ لأنه يدركه كل أحد، بدأ بالأدلة الخلقية لأنها مدركة لكل أحد في السماء وفي الأرض، حتى من لا يبصر يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فيعلم من نفسه ما يقيم به الحجة على أن المدبر واحد وأن الخالق واحد وأنه لا يستحق العبادة سواه سبحانه وبحمده. ولهذا قدمها ذكرا مع كونها لا تكفي، لأن لو كانت كافية في إقامة الهدى لما بعث الله المرسل، لكن من رحمته أن أقامها وعزز ذلك بالرسل الذين دلوا عليه وعرفوا به سبحانه وبحمده. يقول رحمه الله بل كل ما خلقه الله تعالى فهو آية شاهدة بتوحيده، وكذلك كل ما آمر به، هذا الدليل الثاني. نحن ذكرنا أن الأدلة كم نوع يا إخوان؟
نوعين.
الأدلة نوعان، النوع الأول أدلة خلقية كونية، النوع الثاني أدلة شرعية دينية. فيقول المؤلف رحمه الله بل كل ما خلقه الله تعالى فهو آية شاهدة بتوحيده. أي النوعين من الأدلة هذا؟ الكونية الخلقية، الكونية الخلقية كلها دالة على وجوب إفراده بالعبادة. ثم قال وكذلك، هذا النوع الثاني من الأدلة، كل ما أمر به فإنه دال على أنه الإله الحق، وما أمر به وما جاء في كتابه وما بينته رسله صلوات الله وسلامه عليه من عبادة الله وحده، كما قال تعالى وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل ما أمر به دال على وجوب إفراده بالعبادة سبحانه وبحمده. فخلقه الأدلة الكونية، وأمره الأدلة الشرعية، وما فطر عليه عباده، هذا الدليل الثالث من أدلة وجوب إفراد الله بالعبادة، وهو ما ركزه في فطر الخلق من وجوب عبادته وحده لا شريك له. خلقت عبادي حنفاء، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث عياض بن حمار في الحديث الإلهي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: خلقت عبادي حنفاء، يعني موحدين، فاجتالتهم الشياطين، أخرجتهم عن التوحيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: كل مولود يولد على الفطرة، يعني على التوحيد. وقد قال الله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فهي ما ركزه الله تعالى في الفطر، وهذا ثالث الأدلة. قال رحمه الله: وما فطر عليه عبادة وركبه فيهم من العقول، هذا الدليل الرابع. الدليل الرابع الأدلة العقلية الدالة على أن لهذا الكون ربا لا يستحق العبادة سواه. ثم قال رحمه الله: وركب فيهم من العقول شاهد بأنه الله هو الذي بأنه الله هو الذي لا إله إلا هو، وأن كل معبود سواه باطل، وأن الله هو الحق المبين تقدس وتعالى. فاجتمع بهذا لنا من الأدلة على وجوب إفراد الله بالعبادة أربعة أنواع من الأدلة: الأدلة الخلقية الكونية، الأدلة الشرعية الأمرية الدينية، الفطرة التي فطر الله عز وجل القلوب عليها، الأدلة العقلية. فإنه ما من أحد يعمل عقلا صحيحا سليما إلا ويصل من خلاله إلى أنه لا يستحق العبادة سوى الله الخالق الرازق المدبر سبحانه وبحمده. ولهذا يذكر الله تعالى في كتابه عن المشركين أفلا تتفكرون أفلا تعقلون، لأنهم لو أعملوا عقولهم وأعملوا فكرهم لتوصلوا بذلك إلى عبادة الله وحده. يقول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب، أصحاب العقول والبصائر الذين يستدلون بهذه الأدلة وبهذه الآيات على أن الله لا إله غيره سبحانه وبحمده. إن في ذلك لآية كما قال الله جل وعلا: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ففي الآيات ما يدل على عظيم قدر الرب، الآيات الكونية ما يدل على عظيم قدر الرب إذا استعمل الإنسان عقله في نظره إليها. ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وبحمده.
والنوع الثاني من الشرك، الشرك به تعالى في الربوبية، كشرك من جعل معه خالقا آخر كالمجوس وغيرهم الذين يقولون بأن للعالم ربين، أحدهما خالق الخير ويقولون له بلسان الفارسية يزدان، والآخر خالق الشر ويقولون له المجوس بلسانهم أهرما، وكالفلاسفة ومن تبعهم الذين يقولون بأنه لم يصدر عنه إلا واحد بسيط، وأن مصدر المخلوقات كلها عن العقول والنفوس، وأن مصدر هذا العالم عن العقل الفعال، فهو رب كل ما تحته ومدبره. وهذا شر من شرك عباد الأصنام والمجوس والنصارى، وهو أخبث شرك في العالم، إذ يتضمن من التعطيل وجحد إلهيته سبحانه وربوبيته واستناد الخلق إلى غيره سبحانه ما لم يتضمنه شرك أمة من الأمم. وشرك القدرية مختصر من هذا وباب يدخل منه إليه، ولهذا شبههم الصحابة رضي الله عنهم بالمجوس كما ثبت عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. وقد روى أهل السنن فيهم ذلك مرفوعا أنهم مجوس هذه الأمة، وكثيرا ما يجتمع الشركان في العبد وينفرد.
هذا النوع الثاني من أنواع الشرك هو الشرك في الربوبية. وعاد المؤلف الحديث عن النوعين تأكيدا وتقريرا لهذين النوعين وبيان خطورتهما والأدلة الدالة على بطلانهما. قال رحمه الله: والنوع الثاني من الشرك الشرك في الربوبية، وهو الشرك في اعتقاد الخلق والملك والرزق والتدبير لغير الله عز وجل. يقول رحمه: الربوبية لا تتحقق، توحيد الربوبية لا يتحقق لأحد إلا بإيش؟ بأن يوقن بأن الله هو الخالق، بأن الله هو المالك، بأن الله هو المدبر، بأن الله هو الرازق. هذه أصول لا بد من استحضارها لتحقيق توحيد الربوبية لله عز وجل. فمن اعتقد أن ثمة خالقا غير الله، ولو كان يخلق شيئا من الأشياء ولا يخلق كل شيء، فإنه يكون بذلك قد أخل بتوحيد الربوبية. يقول المؤلف رحمه الله: فالشرك به تعالى في الربوبية كشرك من جعل معه خالقا آخر، كالمجوس الذين قالوا للعالم خالقان، خالق الخير وخالق الشر، فهؤلاء أشركوا في الربوبية. قال: الذين يقولون بأن للعالم ربين، رب للخير النور ورب للشر الظلمة، أحدهما خالق الخير ويسمونه يزدان، والآخر خالق الشر ويسمونه أهرمان. وهذه صورة من صور الشرك في الربوبية. ثم ذكر صورة أخرى من صور الشرك في الربوبية: الفلاسفة، وهم الذين يقولون بأن هذا العالم لم يصدر عن واحد، لم يصدر عنه إلا واحد بسيط، وأن مصدر المخلوقات كلها من العقل، من العقول والنفوس، ويقول العقول عشرة، وأن مصدر هذا العالم عن العقل الفعال، فهو رب كل ما تحته ومدبره. وهذا القول قال به الفلاسفة في تفسيرهم للرب الذي يعبدون والذي يعتقدون. وقد قال رحمه الله: وهذا شرك، وهذا شر من شرك عباد الأصنام والمجوس والنصارى. لماذا؟ لأنهم اعتقدوا أن للعالم تسعة أرباب، اعتقدوا أن للعالم تسعة أرباب يرجعون إلى رب هو العقل الفعال الذي يدبر هذه التسعة، وهذا كله زور وضلال وانحراف وضرب في عمى، فإن الله لا إله غيره جل في علاه. قال: وشرك القدرية، أي شرك من يعتقدون أن الإنسان يخلق فعل نفسه، باب يدخل منه إليه، أي يدخل إلى هذا الشرك. لأن الذين يعتقدون أن العبد يخلق فعل نفسه، كم أثبتوا من خالق؟ أثبتوا خالقين بعدد الخلق، لأن كل مخلوق يخلق فعل نفسه. فبالتالي الأرباب ليسوا ربا واحدا، وليسوا ربين، وليسوا عشرة، بل هو بعدد الخلق. ولهذا يقول رحمه الله: وشرك القدرية مختصر من هذا، أي مأخوذ من هذا. وقد ذمهم علماء الأمة. ملخص ما تقدم أن الشرك نوعان: شرك في الإلهية وهو في العبادة، وأصل ذلك تسوية غير الله بالله فيما يجب أن يكون لله من المحبة والخوف والرجاء وأعمال القلوب والجوارح والقول. والنوع الثاني شرك في الربوبية، وهو مراتب درجات. وقع في الناس الإخلال بتوحيد الربوبية على صور ذكر منها رحمه الله جملة. ثم قال: وكثيرا ما يجتمع الشركان في العبد. لماذا؟ لأن ذكرنا أنه من كمل توحيد الربوبية لابد أن يكمل توحيد الإلهية، فمن وقع في شرك الربوبية لابد أن يناله شيء من شرك الإلهية. ولهذا يقول: وكثيرا ما يجتمع الشرك في العبد، فيقع في شرك الربوبية فيقود ذلك إلى شرك في الإلهية، أو يخل بشرك بتوحيد الإلهية فيقع ذلك في شرك الربوبية. نعم.
وكثيرا ما يجتمع الشركان في العبد وينفرد أحدهما عن الآخر. والقرآن الكريم بل الكتب المنزلة من عند الله تعالى كلها مصرحة بالرد على أهل هذا الإشراك، كقوله تعالى: إياك نعبد، فإنه ينفي شرك المحبة والإلهية، وقوله: وإياك نستعين، فإنه ينفي شرك الخلق والربوبية. فتضمنت هذه الآية تجريد التوحيد لرب العالمين في العبادة، وأنه لا يجوز إشراك غيره معه لا في الأفعال ولا في الألفاظ ولا في الإرادات.
يقول رحمه الله: وينفرد أحدهما عن الآخر. يقول: وكثيرا ما يجتمع الشرك في العبد فيقع في شرك الربوبية الذي يقوده إلى الإلهية أو العكس. ثم قال: وينفرد أحدهم على الآخر، يعني قد يقع الإنسان في شيء من الشرك في الإلهية دون الربوبية أو العكس في الربوبية دون الإلهية. قال والقرآن الكريم بل الكتب المنزلة من عند الله كلها مصرحة بالرد على أهل هذا الشرك سواء في الربوبية أو في الإلهية، ومختصر الرد في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. فإياك نعبد رد على كل من أشرك بالله في إلهيته وفي محبته وفي خوفه وفي رجائه، وإياك نستعين رد على كل من أشرك بالله في ربوبيته وفي خلقه وفي ملكه وفي رزقه وفي تدبيره سبحانه وبحمده. يقول رحمه الله: فتضمنت هذه الآية، يشير بذلك إلى أي شيء؟ أي آية يشير؟ إياك نعبد وإياك نستعين، تضمنت تجريد التوحيد أي تخليصه وتكميله لله عز وجل من كل الشوائب. قال: تضمنت تجريد التوحيد لرب العالمين في العبادة، وأنه لا يجوز إشراك غيره معه لا في الأفعال ولا في الألفاظ ولا في الإرادات. وهنا يبين أن الشرك في الإلهية يقع في الألفاظ في الأفعال، كالسجود لغير الله والذبح لغير الله، وفي الألفاظ كالحلف بغير الله، وكتسوية غير الله بالله في الحديث كان تقول ما شاء الله وشئت، وفي الإرادات يعني في المقاصد وأعمال القلوب كالمحبة والخوف والرجاء. فالشرك يكون باللسان ويكون بالقول، يكون باللسان قولا ويكون بالقلب قصدا وإرادة وعملا، ويكون بالجوارح عملا وإيجادا. قال رحمه الله: فالشرك في الأفعال. الآن يشرع المؤلف رحمه الله بذكر أنواع الشرك في ما يتعلق بشرك الربوبية في كل نوع من هذه الأنواع على في كل موضع من هذه المواضع، يعني فقسم المؤلف الشرك بالنظر إلى مواضع وأماكن حدوثه. قسم الشرك باعتبار ما يكون من أعمال الإنسان أو ما يكون باعتبار ما يصدر عن الإنسان إلى ثلاثة أشياء: شرك الإرادات وشرك الإرادات والمقاصد، وشرك الأقوال، وشرك الأفعال. وسيتكلم عن كل نوع منها بذكر الأمثلة والأدلة.
فالشرك به في الأفعال كالسجود لغيره سبحانه، والطواف بغير البيت المحرم، وحلق الرأس عبودية وخضوعا لغيره، وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود الذي هو يمينه تعالى في الأرض، أو تقبيل القبور واستلامها والسجود لها. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلى لله فيها، فكيف من اتخذ القبور أوثانا تعبد من دون الله؟ فهذا لم يعلم معنى قول الله تعالى: إياك نعبد. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفيه عنه أيضا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. وفيه أيضا عنه صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وفي مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان عنه صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وقال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال إن من كان قبلكم كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصورة أولئك شرار الخلق عند الله. والناس في هذا الباب أعني زيارة القبور ثلاثة أقسام.
طيب هذا البيان من المؤلف رحمه الله هو تفصيل وتوضيح لأنواع الشرك التي تقع في أعمال الناس وقلوبهم وأقوالهم. ومن المهم أن يعرف المؤمن أن مبدأ الشرك عمل القلب، ولذلك سمي شرك الإلهية بشرك المحبة لأنه مبدأ كل خلل يقع الإنسان فيه فيما يتعلق بالشرك. فمبدأ الخلل في الشرك هو انحراف القلب وعدم إقامته للتوحيد، فإذا انحرف القلب ولم يقم التوحيد لرب العالمين كان ذلك من موجبات وقوع الشرك في قوله في قصده في عمله. بين المؤلف رحمه الله نماذج من الشرك، فقال رحمه الله في ذكر مواضع الشرك ومحاله قال فتضمنت، قال رحمه الله فتضمنت هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين تجريد التوحيد لرب العالمين في العبادة، وأنه لا يجوز إشراك غيره معه، أي تسوية غير الله تعالى معه، لا في الأفعال ولا في الألفاظ ولا في الإرادات، يعني المقاصد وأعمال القلوب. بدأ أولا بذكر الأفعال. لماذا بدأ بذكر الأفعال مع أن مبدأ الشرك في القصد والإرادة؟ سؤال، لماذا بدأ بالأفعال قبل غيره؟ لأن الشرك بالفعل أظهر من غيره، فإنه يدركه كل أحد. إذا وجدت من يسجد لصنم، إذا وجدت من يذبح لغير الله، فقد وقعت عينك على صورة من صور الشرك الظاهرة، بخلاف ما يكون في القلوب فإنه يخفى ولا يظهر. وبالتالي بدأ المؤلف في ذكر الشرك بما هو أوضح صورة وأجلى نظرا وأبين لمن أراد أن يعرف الشرك ويدرك صوره وأنواعه. فبدأ رحمه الله بشرك الأفعال، فقال فالشرك في الأفعال كالسجود لغيره إلى آخر ما ذكر. نجيب على ما جاء من أسئلة ونكمل هذا المقطع إن شاء الله تعالى بعد درس بعد صلاة المغرب في الكرسي الذي أمام هذا. نكمل إن شاء الله درسنا بعد المغرب، لأنه الأخوان يعني بعضهم يفتر وما إلى ذلك، فنجيب على ما يسأل من أسئلة.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل يجوز قول والباقي على الله؟
الباقي على الله يفعله بعض الناس، أو يقول بعض الناس عندما يفعل بعض الأسباب التي يحصى يدرك بها ما يريد، يقول فعل كذا والباقي على الله. المقصود الباقي على الله يعني أن ما زاد على الأسباب التي في يدي فإن الله تعالى هو المتكفل بها. فهذا اللفظ له معنى صحيح، من حيث أن الإنسان إذا بذل السبب، والسبب بتيسير الله وإعانته، فإن ما زاد على هذا هو إلى الله جل في علاه، فلا حرج في هذا إذا كان هذا هو المعنى. أما ما قد يفهم من أن هذا فعلي وما بقي فعل الله، فهذا لا شك أنه ليس بصحيح، لأن الله هو الذي يسر لك السبب، ولولا تيسير الله للأسباب ما أدركت المطالب. فالأولى أن يقول هذا ما في يدي وأسأل الله أن يتم وأن يعين وأن يبلغ وما إلى ذلك من الألفاظ التي يفرد فيها الله عز وجل بالقصد والطلب. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل يجوز التداوي بالأعشاب عند النساء من أجل تقوية الرحم أو الإنجاب؟
لا بأس إذا كان طبا صحيحا مجربا، فما أنزل الله من داء إلا وله دواء. فإذا كان الإنسان يحتاج إلى أن يراجع أصحاب الطب الشعبي فلا بأس بذلك، لكن لما كان كثير من الناس يدخل على بعض المرضى بنوع من الكلام الذي لا مستند له والتخرص الذي لا أصل له، فأصبح هذا الطب محل شبهة ومحل شك في كثير من الأحيان. لكن إذا كان هناك من هو متقن وموثوق ومعروف واستعمل منه استعملت أدويته فلا بأس بهذا، ولا يعد هذا مشكلا ولا حرج فيه، فما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء. أسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين وأن يعيننا وإياكم على الطاعة والإحسان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نلقاكم بعد المغرب إن شاء الله في الكرسي الأمامي.